أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. وعبد الله قلنا أصل الحكم وهو جواز تفصيل الرجل لزوجته وتفصيل المرأة لزوجها، هذا الإسلام بنحو الإطلاق بنحو الإجمال على نحو النجوى الجزئية في الجملة ثابت لا ينبغي الإشكال فيه، لأنها روايات كثيرة معتبرة وغير معتبرة دلت على ذلك، وإنما الكلام في خصوصيات هذا الحكم. من جملة تلك الخصوصيات هو أنه هل هذا الحكم ثابت مطلقا، معرفة شيخنا ما ثابت مطلقا حتى مع وجود المماثل، أو هذا الحكم ثابت في صورة عدم وجود المماثل. طبعا إطلاق ما دل على أنه لا الحكم ثابت وهو جواز تفصيل الطرفين ثابت، هذا لا ينفعنا، بل مع وجود احتمال التقييد وخصوصا مع وجود ما استدل به على التقييد، فمع وجود ذلك لابد نفتكر الى دليل يكون كالنص على التوسعه، يعني يجوز للزوج ان يغسل زوجته مع وجود النساء، وكذلك المرأة تغسل زوجها مع وجود على الزوج. هذا التنصيص هذا فهم الفقهاء من روايتين، احداهما الروايه الاولى باب 24 من ابواب الغسل غسل الميت، وهي روايه معتبره عبد الله بن سنان، بل قال عن سئل فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام من الرجل أن يسر له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك إشارة كما هو ظاهر، إشارة إلى القيد الذي يشير إليه في كلام سعيد، أيغسلها أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها، يعني مع وجود أبي المرأة، يقول هذا الذي أنت سألتني عنها مع في هذا القيد، هذا القيد إنما يكون من قبل أهل المرأة حتى لا يتركون للزوج مجالا أن يقلب بنتهما، هذا الآن وهي لا تتمكن من التحفظ، أما تريد المرأة أن تتحفظ به من في جسدها عن الزوج، فهذا معنى يقول إنما معلوم إن هذا التحفظ إنما يتعقل من أهل المرأة إذا كانت هناك امرأة يمكنها أن تغسل، ومع ذلك زوج يمنع المرأة ويتولى تغسيلها حينئذ تتولى ابنهما هذه حالة. وأما مع عدم وجود امرأتين فهما هم ربما يطلبون من زوج هذا تقوم غسلها أنت حتى لا تقع بين رجل أجنبي، ونفس هذا القيد موجود بصورة واضحة في رواية رابعة معتبرة محمد بن مسلم، فهي مغمرته. قال سألته عن الرجل يغسل أو يغسل امرأته، قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا، ومعلوم إن هذا المنع إنما يتعقل كما قلنا قبل قليل، حيث يكون هناك من النساء من تغسله تغسلها المرأة. فمن هاتين روايتين هذا فهمنا التمسيس مع تعليل، وهو أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته حتى مع وجود المرأة تغسله، فهذه توسعة صارت مبلول عليها لا من جهة إطلاق فقط، حتى يمنعها مانعون. في مقابل ذلك هذا الحكم هو لا مشهور بل ادعي عليه الاجماع. في مقابل ذلك يقولون هذا من ذلك القول استدل وهو انه انما يغسل اذا لم يكن هناك هذه امراتون. بل روايه 14 باب من 24 روايه علي بن حمزه بطائني عن ابي بصير قال ابو عبد الله عليه السلام يغسل الزوج امراته في السفر, يعني كلمة السفر إشارة أنه ليس معها من أهلها من أقاربها من نساء, بل وكذلك زوجها في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم مع الرجلون. هذا كله هو رجل كان هو مات, هذا فمن هذه رواية ضعيفة السند ولذلك ترفض من جهتين ضعف السند هام. بل وأيضا رواية أخرى وهي رواية بل عاشرة من باب 20 بل وهي أيضا ضعيفة السند بل روى شيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد والقماط عن أبي حمزة. أيضا أبي حمزة موجود وكذلك محمد بن سنان وهو أيضا لم يوثق عندنا موجودا. قال لا يوصل رجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة. فهذا أيضا ويمكن حمل هذا أيضا كراهية وجود هذا كراهية من أهله مرأة يمكن حمل ذلك, لكن هذا حمل إنما هو حمل تعبدي حمل تبرعي. عند نقاشنا في هذه الرواية منحصر من جهة السند من جهة محمد بن سنان ومن جهة أبي حمزة ومن حيث دلالة تفسير المرأة للزوج تفسير الرجل للزوج اجتهاد. فإذا كان اجتهادا هذا نتركه هذا لا دليل على ذلك. هذا ظاهر الإسلام إذا لم تكن هناك للأهل فهي تهمة على بلهم على العموم على الجنس. فالرجل مقصود بالجنس الرجل والمرأة مقصود بها جنس المرأة. فهنا تصبح هذه الرواية مرفوضة هذا بتلك الروايات التي هذا اشترطت أنه لأرجت المماثلة مماثل مطلقا بحيث لو لم يكن مماثل يدفن الرجل بلا تقسيم تدفن المرأة بلا تقسيم. ذاك التأكيد في تلك الروايات تمنعنا أن أفهم هذه الرواية بعد هذا التوسعة. على كل حال فلهذه الرواية ذبحت بكيت رواية واحدة وهي رواية 13 معتبرة زراري بن عين. رواية 13 باب 24 من أبواب غسل الميت عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه في الرجل يموت وليس معه إلا نساء فلا تغسله امرأتهما أو تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة. هذه رواية من حيث سند معتبرة حمل أصحابنا منهم السيد العادم وحكيم الفقهاء حملاها على التقية هنا قال السيد فيقول لأنه قول بعض أبناء العمة معلوم. قلنا في غير مرة لا يكفي وجود تطابق بين مضمون الرواية وبين فتوى بعض عامة, مجرد هذا التطابق لا يكفي لرفع اليد عن رواية المعتبرة وعملها على التكية لأن مقتضى الأصل الأولي أنها واردة في مكان بيان الحكم الواقعي ليس حكم التكية وحمل لابد أن يكون إما إثمنان أو نحو ذلك. والإثمنان إنما يحدث إذا كان ذلك القائل رجلا معروفا ذا سلطة أو مدعما من قبل سلطة ويكون معاصرا للإمام الذي يتكلم بهذه الرواية أو لا يكون معاصرا لكنه يكون له سلطة ولو بعد حين هذا سلطة على المجتمع الإسلامي هذا يخاف من شره على الشيعة فإمامه ينشئ حكمه هذا لحكمه لأمر من الله سبحانه حكمه للتقييم. هذا ممكن مجرد وجوده لما هذا يعلم من ذلك القائل إن شاء الله نحاول نحقق إن شاء الله من ذلك القائل كيف ما كان. فمجرد هذا الإثمان لا يكفيها للحمل على التقييم. والعملة في وجه لرد هذه الرواية إثبات الدلالة أنها مجملة، لأن الرواية تربط حكم الغسل جواز وعدم الجواز، وكذلك الغسل بعدة الوفاة. ومعلوم أن هذا الربط غير واضح جدا، لأنه العدة التي يجوز للزوجين أو لأحدهما النظر إلى الآخر هذا في وهو مع ذلك هي في عدين، هي عدة الرجعية حتى ليهد لعل الله يهدث بعد ذلك عمرا، فيكون بالورا أنها تتبين وتظهر نفسها أمام حدودها لعله يرغب فيها مرة ثانية فيرجع فلا يحدث الطلاق. هذا له. وأما هذا إذا كانت عدة الوفاة يبعنف منه فإن إلى كفر هذا ليس حكم هذه العدة. على حتى إذا كانت هي في عدة بني الرجعية ومات زوجها فانكلب هذه العدة من رجعية إلى عدة الوفاة، فإذا هذا لا يجوز النظر، هذا أول ولا لم. وثاني ومع ذلك لو فرضنا أنه يوجب جواز اللمس وجواز النظر مرتبط بالعدة، ولكن غسل وتغسيل الميت ليس متوقفا على جواز اللمس او جواز النظر الى جسد او الى عورة المغسول. ولذلك كنا فيما تقدم انه على حكم تعبدي بحت انه يجوز للزوج ان يغسل زوجته، يجوز للزوجة ان تغسل زوجته زوجها، حكم تعبدي بحت، لأنه ليس هناك علاقة لجواز اللمس وجواز النظر مع جواز أو وجود الغسل أصلا، ماكو علاقة. فإذا كان لمن فربط هذا الغسل وربط جواز الغسل بالعدة ثم عدة الوفاة هذا جدا غير واضح، فهذا اقتضى إجمال الرواية يرد علم الرواية إلى أهله، هذا فيبقى ذلك الحكم سالما معافا بدون أي مصيبتين إن شاء الله تعالى.
يعني إطلاقات قصدكم؟
إطلاقات الدالة على جواز